احنا كنا بنتكلم عن علم سيدنا يسوع المسيح بالمستقبل البعيد، وجبنا حديثه عن خراب أورشليم، مع العلم انه خراب أورشليم تم في الفعل يعني بعد 40 سنة من صعوده الى السماء. وهنا ما بفكر في الاربعين، العدد الاربعين يعني في بعض بني اسرائيل اقام في البريه 40 سنة. فكونه ينبئ عن امور، بل واكثر من هذا يحكي على اورشليم وينبئ عن امور مستقبليه تمت بعد 40 سنة، دي طبعا يعني متضمنه في قدرته على العلم بالمستقبل البعيد. في إنجيل مرقس أصحاح 13 على 14 إلى 19 يقول: متى رأيتم رجاسة الخراب قائمة حيث لا ينبغي ليفهم القارئ؟ فحينئذ الذي في اليهودية قد يهرب إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل إلى البيت، ولا يدخل ليأخذ شيئا من بيته، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثوبه. الويل للحبابة والمرضعات في تلك الأيام، صلوا لئلا يكون هذا في شتاء، لأن تلك الأيام ستكون ضيقة لم يكن مثلها منذ أول الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولم يكن. مرقس 13 14 إلى 19، يعني سيدنا، وطبعا بيتكلم عن حاجتين: خراب أورشليم وزوال الكنيسة اليهودية، وأيضا بيتكلم عن نهاية العالم. فهذا الجزء خاص بأورشليم، لأن احنا الحقيقة بنلاقي في الأصحاح ده أو في الحديث بتاع سيدنا يعني كلام بعضه يختص بخراب أورشليم وتدمير الهيكل، وبعضه يختص بنهاية العالم. والمسألة عاوزة أن الواحد لما يقرأ يميز بين الموضوعين، فيفصل بين الأمور التي تختص بخراب أورشليم وتدمير الهيكل وبين الأمور التي تختص بنهاية العالم. والحقيقة السبب هنا يرجع إلى عقيدة كانت عند اليهود بأن هذا الهيكل سيبقى إلى الأبد، عقيدة يهودية. حتى تلاميذ المسيح نفسهم باعتبارهم من اليهود لما سمعوا سيدنا له المجد بيقول لا يبقى على هذا الهيكل حجر على حجر إلا ويهدم، قالوا له: ما هي علامة مجيئك وانقضاء هذا الظهر؟ شوف على طول يعني الرياكشن السريع لما بيقول لا يبقى هنا حجر على حجر إلا ويهدم، يقصد الهيكل. ما قالوا له: أروه أبنية الهيكل وأن كيف إنها فاخرة وجميلة؟ فقال لهم: أترون هذا الهيكل؟ لا يبقى هنا حجر على حجر إلا ويهدم. على طول التلاميذ قالوا له، التلاميذ الأربعة اللي كانوا معه في اللحظة دي، ما هي علامة مجيئك وانقضاء هذا؟ يعني ما دام الهيكل هيبقى يبقى خلاص نهاية العالم. فهنا الحقيقة الموضوع يتصل بالعقيدة التي كانت سائلة في ذلك الوقت بين أنه أورشليم هتبقى إلى الأبد، الهيكل باقي إلى الأبد. عشان كده المسألة عاوزة الحقيقة نظرة فاحصة لما نقرأ الأصحاح 13 أو 24 من متى، عاوزين يعني نفصل او نعمل ديستينجويشمنت او تمييز بين الامور التي تختص بخراب الهيكل وخراب اورشليم وتشتت اليهود دي من زاويه، وبعدين الامور الثانيه التي تختص بنهايه العالم اللي هي طبعا بعد كده بمسافات وبمئات السنين. فهنا سيدنا ابو المجد بيتكلم عن برضه في مرقس 13 عن حاجه تختص بتدمير الهيكل دي. متى رايتم رجاسه الخراب قائمه حيث لا ينبغي؟ ليفهم القارئ ايه رجاسه الخراب؟ يعني علامة الخراب التي رجس أو نجسة. إنه تيتوس لما جاء رئيسا أو رأس حملة من قبل الإمبراطور الروماني إلى أورشليم عشان قاموا بثورة ضد الحكم الروماني، فقبل ما يهدم الهيكل أراد أن ينجس الهيكل بانه يذبح خنزير او خنزيره ويحطها في مقدمه الهيكل. دي كانت تجنن اليهود بقى، تزعجهم جدا لان الخنزير نجس بنظر اليهود. فازاي تيتوس يعمل كده؟ ده نوع من انواع الاذلال لهذا الشعب، اذلال لهذا الشعب ان الهيكل المقدس يجيب لهم خنزيره ويحط يذبح خنزيره ويعلقها في مقدمه الهيكل. فهنا سبق لدانيال النبي ان انبأ عن هذا. فهنا سيدنا بيقول بيشير الى دانيال هنا: متى رايتم رجاسه الخراب؟ في موضع اخر التي قال عنها دانيال النبي في انجيل اخر يعني متى. متى رايتم رجاسه الخراب؟ الرجاسه هي النجاسه، ونجاسه الخراب هي ايه؟ هي الخنزيره. لانه حصل تاريخيا زي ما قال يوسيفوس المؤرخ اليهودي ان فعلا تيتوس عشان يذل اليهود وعشان يكسر نفسهم لانهم كانوا عنيدين ومصرين وكده، فقعد في الحرب مده طويله، حوط اورشليم بتاريس ومنعها المؤونه، في ناس ماتوا جوعا، ومع ذلك زعماء اليهود لم يتراجعوا بل ظلوا مصرين في عناد وكبرياء. ودي طبعا الصفات اللي بيتصف بها اليهود، ولذلك يعني الواحد غير متفائل بالحاضر الان، ممكن يتحدى العالم كله، ممكن يتحدى العالم كله، دي موجوده. ولذلك يعني الواحد غير متفائل بالاحداث اللي حصل النهارده في القدس. ما اظنش ابدا المحاولات للتخفيف من هذا العناد، محاولات امريكا ولا تشولتس ولا مش عارف مين ولا مين ولا مين ولا الهيئه المتحده ولا مجلس الامن ولا غير ولا غير ولا غير، يعني هم بيضربوا حائط باي قرار مجلس الامن ما يهموش. لو مره واحد منهم قال لو صوت كل اعضاء هيئه الامم المتحده ضدنا ولا يهمنا، ساعه ما طلعوا قرار قالوا انها عنصر، قالوا ان اسرائيل عنصريه، يعني كنوع من انواع اتهام اسرائيل بانها عنصريه. فهذا القرار طبعا المندوب بتاع اسرائيل في هيئه الامم المتحده يعني ضرب بهذا الراي عبد الحق وقال لو صوت جميع اعضاء هيئه الامم المتحده ضدنا هذا لا يهمنا، احنا هنمشي في طريقنا يعني. ومره طبعا في الاوائل خالص ذكر عنهم انهم حطموا مبنى هيئة الأمم المتحدة الموجود في إسرائيل، حطموه يعني ما عندهمش طبعا. ولا تقول لي أمريكا ولا غير أمريكا، أمريكا مش المهم يعني هنا. مع العناد اليهودي فأراد تيتوس الطريقة اللي يوصل إيه، قعد مدة محوط أورشليم بالمتاريس وبتاع، وناس ماتوا جوعا وناس ماتوا في الحرب، ومع ذلك اليهود في عنادهم مصرين. فقال حب يذلهم معنويا اولا بان يحط قبل ما يدمر الهيكل يحط يعني الخنزيره، يدفع خنزيره ويعلقها في مقدمه الهيكل. دي طبعا بتبقى بشعة جدا جدا جدا، لان الخنزير حيوان قذر وايضا نجس، نجس على الخصوص عند اليهود ممنوع. فكيف هذا؟ كل ده عشان يذلهم. فليه اللي قال عنها دليل النبي وقال متى رأيت غجاسة الخراب التي، يعني قال عنها دليل قائمة حيث لا ينبغي، شوف هنا قائمة حيث لا ينبغي، ايه اللي ينبغي للهيكل لا ينبغي ابدا انه تقام فيه هذه الغجاسة. ليفهم القارئ بقى، شوف هنا دليل بيقول ليفهم، يعني خد بالك اذا شفتوها العلامة دي افهموا بقى اللي بعد كده بقى. ايه اللي بعد كده؟ حين انزل، يعني خلاص ان اورشليم هتخرب، فالذي في اليهودية فليهرب الى الجبال. مين في اليهودية اللي كان بيكلم؟ من المسيحيين او اللي هم في جزء في الطاقة. وفعلا تاريخيا هرب المسيحيون في اثناء الحرب تحت اليهودي الى بلد اسمها اكويا على الجبال، ما هو بلاد فلسطين كلها بلاد جبلية يعني. فذهبوا الى هناك لي يعني اعتبروا انه المسيح له المجد انظرهم، فعلى طول اول ما قامت الحرب فعلا ذهبوا الى خارج، تركوا اليهودية اللي هي مقاطعة اليهود فلسطين ضعفين ثلاث مقاطعات، الجنوب اسمه اليهودية عاصمتها اورشليم، بعدين السامرة في الشمال وعاصمتها السامرة اللي هي حاليا نابلس، وبعدين فوق منها الجليل اللي هو اللي في بحر الجليل وبحر فطرية الى اخره. فهنا بيقول الذين في اليهودية فليهرب الى الجبال، عشان كده المسيحيين احتراما لكلام المسيح اول ما شافوا يعني طريقه بتاعه وغجاسه الخراب اللي هي الخنزيره دي، فعلا استمعوا اعتبروا كلام المسيح نصح لهم عشان ينجوا، فالمسيحيين فعلا تركوا بلاد اليهوديه وذهبوا الى مدينه اكويلا ولدوا، اللي طبعا كان عددهم محدود يعني مدينه صغيره، فراحوا كما يروي المؤرخون. حينئذ الذي في اليهوديه فليهرب الى الجبال، طيب والذي على السطح فلا ينزل الى البيت ولا يدخل ليأكل شيئا من بيته، ان هيبقى في خراب، فبدل ما ينزل وبتاع وقد تصيبه شظية يصيبه اي شيء فبلاش ينزل بقى خالص. لا ينزل. الذي على السطح لا ينزل الى البيت ولا يدخل ليأكل شيئا من بيته، والذي في الحقل فلا يرجع الى ورائه عشان ياخد حاجة برضه ليأكل سوا. شوف يعني ضيقة شكلها ايه. الويل للحبالة والمرضعات في تلك الايام، طبعا صلوا صلوا لكي لئلا يكون هذا في الشتاء. ليه بقى؟ يعني الضمادة صلوا لكي لا يأتي في الشتاء، لان ارض فلسطين وخصوصا اورشليم لانها قائمة على سبع جبال بتبقى في الشتاء حاجة لا تحتمل في البرد. ولذلك عندكم دايما الحروب بتاعت اسرائيل مع العرب دايما كانت في الصيف، الشتاء صعب جدا جدا جدا. فبقول صلوا لكي لا يكون هربكم او لئلا كده الشتاء، او في السبت، السبت عشان يوم السبت ممنوع دينيا انه يمشي الانسان في يوم السبت، والهرب يحتاج الى طبعا واحد لما يهرب هيمشي مسافات طويله. ولذلك زعماء اليهود او قادة اليهود الدينيين عملوا افتاء يعني عشان يحطوا نقط على الحروف، قالوا انه حددوا ان اقصى مده مسموح بها دينيا لواحد يهودي ان يمشيها في يوم السبت 2000 خطوه، وسموها مسيره سبت، يعني اصبح مصطلح اسمها مسيره سبت. يعني المدة المسموح بها دينيا عشان ما تتعارضش مع انه يوم السبت ده يوم مقدس وانه ممنوع الواحد يعمل فيه الاعمال لا تعمل عملا ما، فاعتبروا حتى المشي زيادة عن مدى معين. ويمكن بالمناسبة دي تتذكروا ايام السيد انور السادات كان وزير كان السفير الاسرائيلي، طيب كان السفير اسرائيل استدعاه الرئيس ويظهر ما خدش الباله، يعني استدعاه يوم السبت او بعت له انه عاوز يقابله يوم السبت، ففاتت على الرئيس يعني هذه ما او قد تكون الضروره اقتضت كده. فقيل في الصحف ان السفير هنا بتاع اسرائيل في مصر يوم الجمعه بالليل ترك بيته وراح الى مكان قريب من رئاسة الجمهورية، بات هناك عشان يوم السبت ما يخطوش اكتر من 2000 خطوة يعني يا مسير السبت. طبعا ما قالوش الكلام ده بالظبط، قالوا بس ان هو يعني في الصحف قالوا ان هو غادر بيته وبات الليلة في مكان قريب من رئاسة الجمهورية لانه يعني عشان يوم السبت. لكن بالضبط كده يعني حسب الشريعة المفهوم انه مسموح فقط ب2000 خطوة. فبقول يعني شوف سيدنا بيقول لهم يعني صلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء او في السبت، عشان الصعوبة تبقى شديدة لان واحد في الهرب هيحتاج انه يهرب يجي بقى مسافات كتيرة، والسبت لانه بيبقى برد جدا يعني بقى برد قارس جدا جدا جدا. الويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام صلوا لئلا يكون هذا في الشتاء، لأن تلك الأيام ستكون ضيقة لم يكن مثلها منذ أول الخلقة التي خلقها الله إلى الآن. ويبدو أن المسألة زي النبوءات لها معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب بالنسبة للوقت ده الضيقة اللي شافوها اليهود بهذه الحملة بتاعة تيتوس واللي فيها طبعا حصل ناس كتير ماتوا جوعا. يوسفوس بيقول مليون يهودي ماتوا جوعا، فمليون ماتوا في الحرب نتيجة الضرب وبتاع وحاجات كده، والمليون التالت تشتت. يعني إذا كان 3 مليون فقال يعني مليون ماتوا جوعا، فشوف بقى على بالي ما يموت المليون قد ايه. كان طبعا في ناس طرق بيقول ياكلوا جلود السكاكين، وناس كانت بتبحث في الزباله لعله يحصل على حبه او شيء من هذا القبيل، وناس كانت بياكلوا الجيف بتاع الحيوانات النافقه او الميته مضطرين. سمعت افتكر يعني قرات ايام المخيمات بتاعت الفلسطينيين ازاي يعني كانوا بياكلوا فعلا الجيف، وبعدين طلبوا افتاء في هذا الموضوع. المسلمين منهم طبعا طلبوا افتاء في هذا الموضوع، فطبعا عندهم مبدا الضرورات تبيح المحظورات، فسمح لهم كافتاء بالنسبه لاخواننا المسلمين انه ممكن ياكل دي. المهم يعني عاوز اقول المسيح لما بيقول ستكون ضيقه لم يكن مثلها منذ اول الخليقه، طبعا ان اليهود تعرضوا فعلا لمجاعه بشعه لدرجه ان الام اضطرت انها تاكل طفلها، بيبقى في حال جنون زي ما يقول جوع كافر. ودي سبب لإرميا النبي تنبأ عنها لما قال ايادي امهات الحنائن طبخنا اولادهم. شوف الام لما تضطر انها تطبخ ابنها دي ايه، دي حاله خاصه جدا 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 تكون تقر. يظهر انها يعني لما شافت انه اولا الطفل يصرخ ومش عارفه تسكته ازاي وما عندهاش يعني كيف تسكت طفلها، حتى اذا كان رضيع هي ما عندهاش لبن خلاص، لان هي خلاص هي مستهلكه. تسكت ابنها ازاي؟ تاكله ازاي؟ كان رضيع او كان حتى طفل ما فيش اكل، فبقي الطفل يصرخ وهي طبعا جعانه، تخلص من حالة تريح الطفل بما تقتله وبعدين تفرق. عيال الامهات الحنان طبخنا دي بشعه جدا 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 ان توصل المساله ان الام تعمل كده. يعني حاجه غير معقوله ما تعملهاش الام الا اذا كان بقى جنت. ده المثل اللي يقول كالهره التي تاكل اطفالها. يقال ان الهره عشان تاكل اطفالها لازم تكون اصيبت بالجنون، يعني او حاله يسموها جنون، جنون القطه. كون الهره تاكل اطفالها هي نادره جدا، ما تحصلش الا فحصل اضطراب في الجهاز العصبي واصيبت بما يسمى في عالم الانسان بالجنون. كذلك كون المراه توصل عند اليهود الى هذه المرحله ان تطبخ ابنها وتاكل. في قصص بقى ذكرها يوسفوس وغيره، حتى مذكور بعضها في كتاب الخريده النفيسه في تاريخ النساء نقلا عن كتاب يوسفوس المؤرخ اليهودي. فبيقول انها ضيقه كبيره منذ مثلها منذ اول الخليقه التي خلقها الله الى ان يكون، ولكن اعتقد ايضا انها يعني في معنى اخر او بتشير ايضا الى الفتره السابقه عن المجيء الثاني، لما حيكون خصوصا في ايام الدجال حتكون في هناك ضيقه شديده جدا، وفي الايام الصعبه التي حتمر بها الخليقه خصوصا في الشرق الاوسط عند ظهور الدجال، انه حيعطيه الشيطان كل قوته وحيدخل في حرب مع جميع الاديان، وحتبقى طبعا صور التدمير والاهلاك وما كانش واحد يتبعه الى اخره. بعدين في مرقس 13 على 30 بيقول كلمه الحق اقول لكم انه لا يزول هذا الجيل حتى يكون هذا كله، أو لا يكون هذا كله. دي برضه ليها معنيين، أو ممكن تتقال على زي ما يعني تصيب سيمين أو تصيب ناحيتين. بالنسبة لليهود لا يزول هذا الجيل اللي بيتكلم عن المسيح حتى يكون هذا كله، فعلا لأنه بعد 40 سنة صار هذا الأمر. وأنا كلمة الجيل بيقولها أكثر من معنى، معناها برضو جيل مثلا الأولاد بالنسبة لجيل الأباء، جيل الأولاد جيل الأولاد. فهنا يعني بتاع 40 سنة دخل في النطاق لا يزول هذا الجيل حتى يكون هذا كله، يعني بينزل المسيح إن الأمور اللي أنذر بها من جهة خراب أورشليم قبل نهاية هذا الجيل، وفعلا تمت بعد 40 سنة من هذا الكلام. لكن أيضا ممكن أن نفهمها بالنسبة للأيام الأخيرة لما جاء يقول الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءا ونجوم السماء تتساقط قوات السماء تتزعزع، قال بعدها السماء والأرض تزولان، قال لا يزول هذا الجيل حتى يكون هذا كله، يعني معنى الجيل اللي هيحصل فيه هذه الأمور يعني هو ده لا يزول هذا الجيل اللي فيه حتى يكون هذا كله. يعني لازم اذا حصل بقى الشمس اظلمت والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط، يعني هيبقى ده نهايه هذا الجيل. يعني الكلام هنا ممكن ينطبق عمليا على ناحيتين، خراب بشريه من زاويه، وعلى نهايه العالم من ناحيه ثانيه. أو مثلا الحتة دي بيقول احذروا أن يضلكم أحد، ده طبعا فيما يتصل في الغالب فيما يتصل بنهاية العالم. احذروا أن يضلكم أحد فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو المسيح والزمان قد اقترب ويضلون كثيرين فلا تتبعون وستسمعون بحروب وأخبار حروب وقلاقل وفتن انظروا فلا تقلقوا ولا تجزعوا فإنه لا بد أن يكون هذا كله أولا ولكن لا يكون المنتهى إذ ذاك حينئذ قال لهم ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون زلازل شديدة في أماكن شتى وتكون أوبئة ومجاعات وتكون من السماء مخاوف وعلامات عظيمة. وهذا كله أول المخاط، وده برضو انطبق على ناحيتين. بالنسبة لخراب أورشليم ظهرت علامات اللي أشرنا إليها في المحاضرة الماضية، اللي هو يعني شافوا مخكبات حول الهيكل وأصوات يقول هلما نخرج من هذا المكان، وأيضا الرجل ده اللي هو وصف أنه مجنون بأنه بقي يصيح ويصرخ صيحات محدش يقدر يسكته، وقعد مدة طويلة يصيح يقول خراب 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 خراب. يعني في هناك علامات، ده فيما يتصل بخراب الهيكل، لكن أيضا فيما يتصل بنهاية العالم. قال أنه ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون زلازل شديدة في أماكن شتى وتكون أوبئة ومجاعات وتكون من السماء مخاوف وعلامات عظيمة، وهذا كله أول المخاوف. يعني في الفترة دي السابقة عن مجيء المسيح الثاني هتكون فترة صعبة جدا فيما يتصل بالكون كله، من جهة في زلازل، في مجاعات، في أوبئة، حروب. وإن نحن إذا أسقطنا النظر على هذه الأمور الجارية الآن فقد حدثت، يعني الحروب اللي احنا بنشوفها دلوقتي، العراق وإيران ولبنان وباكستان وأفغانستان إلى آخره، كل حتة مناطق ملتهبة، ثورات، أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات. شفنا يعني بعض صور المجاعات في إثيوبيا أو في الساحل الأفريقي كله، السودان النهارده بيعاني من مجاعة فظيعة. الأخبار هنا عن السودان الغلاء حاجة غير معقولة، يعني أضعاف ما عندها، عارف يقول لك البيضة بكام، كيلو الطماطم بكام، حاجات مش عارف رقم عالي جدا. فماذا يصنع الفقير؟ يعني أرقام عالي جدا. أنا كنت سنة 81 في السودان، 81 كان البطيخة 5 جنيه، مثلا البطيخة 5 جنيه، رطل الكيلو الطماطم برضه كان حاجة 5 جنيه. كان سنة 81 كان تصوم بالطماطم 81، مرة 8 جنيه. ففي ناس أنا
كيلو جبنة 14
إزاي؟ في ناس يعني إخواننا جم من السودان بيتكلموا بحاجات في حال لا يكاد الإنسان يصدقها. طب ماذا يصنع الفقير أو يعيش إزاي؟ مبالغ عالية جدا جدا عشان ضرورات الحياة في الطعام. فبقول في مجاعات النهارده إثيوبيا وبتاع السودان والسودان وفي حتت كتيرة تانية في العالم كله في مجاعات بتزداد، وفي انذار بان المجاعات هتزداد عشان القحط والجفاف اللي بينزل مش بس في النيل، في بلاد كثيرة في العالم. يعني في هناك اخبار عن جفاف عالمي، والعالم كله ماشي في طريق هذا الجفاف الكامل، مش بس مصر، مش بس النيل، مش بس افريقيا، في أخرى في بلاد أخرى موضوع المجاعات. وطبعا بيتبع هذا الأوبئة، لأن بيجي الوباء من فين؟ الأوبئة الأمراض نتيجة التعب، فما بيضعف الإنسان وكده، وبعدين لما الناس تموت بعد كده بيجي الطاعون، يعني أمراض مختلفة. ومن يدري يمكن الإيدز ده جزء من عملية، لأن دلوقتي الإيدز ده أصبح في بلاد كثيرة جدا، كان زمان بيقولوا الايدز بس في البلاد عشان الشذوذ الجنسي، انما هو بيروح في كل بلاد العالم، افريقيا وافريقيا وبتاع والصين واليابان، كل 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 بينتشر، وبدا حتى في مصر عندنا هنا. فبقول يعني هو ده جزء من العمليه بتاع الايدز، لان ده مميت على طول لما بيجي المرض ده، لما اطفال يبقى عندهم بتاع بيبقى على طول لازم هيموت، يعيشوا شويه ولازم هيموت، لان ده هو المناعه. وفي الغالب كل ده نتيجه الكيميائيات اللي بيستخدمها الانسان، وايضا نتيجه التلوث الموجود في البحار، ونتيجه الافرازات، تصريف المصانع وما الى ذلك، تصريفها في الانهار، فخلاص وعالم الجو الهواء اصبح ملوث بالتفجيرات الذريه، لدرجه انه اصبح دلوقتي في ثقوب في الغلاف الجوي وعالي منها. وبعدين هناك ما يشير الى خطر اكبر واكبر واكبر، اللي هو يعني بينذره ان هناك ما يسمى بالشتاء النووي، ان هي وقت من الاوقات كل الابخره بتاع التفجيرات دي هيجي وقت من الاوقات بتطلع فوق، لان هي الماده لا تفنى، وبعدين هتحجب حراره الشمس على الارض، فتبص تلاقي الناس تموت من البرد، ده يسموه الشتاء النووي. واحنا فيها دلوقتي يعني في انذارات، انا دعيت لمؤتمر سنه 83 يناير 83 في فيينا، و على دراسه وثيقه وضعها العلماء، هم العلماء علماء الذره، بيقولوا انه النهارده في 2000 سلاح نووي، 2000 سلاح نووي، كل سلاح منها يقابل 50,000 ضعف قنبلة ناجازاكي وهيروشيما اللي نزلت على اليابان واهلكت، 50,000 ضعف و2000 سلاح نووي. فبيقول المخزون الان، المخزون الان من الاسلحه النوويه الموجود اوريدي النهارده او في الوقت ده يكفي لتدمير الارض مرات، مش مره واحده. وفي هذه الحاله مش هيبقى لا غالب ولا غلوب، حتى غلطه لو حصل يعني طياره شايله حاجه غلط وقعت، خلاص هيتفجر العالم كله، هيتفجر العالم. الامر الثاني اللي بيقولوه في الوثيقه دي انه بيصرف على التسلح على الرغم من هذا في كل دقيقة 1,000,000 دولار كل دقيقة. شوف اليوم قد ايه، شوف الشهر قد ايه، ففي خطورة كبيرة جدا جدا. يقول لك يعني الحقوا، تضغطوا على الناس الكبار، رجال الدين من جهه، ورجال الشباب والبتاع، وحتى الاطفال يمشوا في الشوارع. وفعلا حصلت نتيجه لهذا بعض المظاهرات سنه 83 في الشوارع في كل بلاد العالم، منها امريكا ومنها روسيا ومنها كل بلاد العالم. والدعوه النهارده لحكايه روسيا لما بيدعوا دلوقتي الى السلام والاتفاق بين جوبك شوف ومش عارف ريجن وبتاع، يعني وصلوا الى انه الاتفاقيه صغيره تعد بالنسبه للموجود، الموجود يكفي لتدمير العالم كله. فحقيقه والواحد بيشك انه هيقدروا يوصلوا، لانه يقول لك ينبغي ان نتسلح لنحن السلام. دي الكلمه اللي قالها خوشوف، يعني لازم نتسلح لنحن السلام. فاي دوله النهارده، امريكا النهارده بتشك في نوايا روسيا للسلام، روسيا تدعو الى السلام، انما روسيا غير، امريكا غير مصدقه، بتقول لك دي عشان ياخدوا فرصه. وفعلا فعلا فعلا في انباء ومصادر كثيره تدل على ان سواء كان روسيا ولا انجلترا ماشيين قوي في عمليه التسليح، حتى لو كانت الحاجات اللي اتفقوا عليها دي هتبقى في حاجات تانية وتفجيرات جديده ومش عارفين نوصل لايه. المهم يعني هنا كلام سيدنا ابو المجد لما بيقول تقوم أمة على أمة، مملكة على مملكة، تكون زلازل شديدة في أماكن شتى. وأكيد سمعت كثير عن الزلازل، الزلزال اللي حصل في منطقة كولورادو، لا ده بركان كده زلزال، في زلازل في براكين، عدة براكين حصلت في الفترة سنة 67 وسنة قبلها. في حاجات يقول لك كان نايم له 250 سنة وصحي، اللي هو بتاع كولورادو ده، ودمر مش عارف مليون ولا ربع مليون ولا نص مليون، وبعدين حاجات تانية. واللي بيقولوه ده اللي حصل في روسيا ده تشيرنوبل، يقولوا الاثار بتاعته لسه الى مئات السنين، يعني مش هيتوقف، فمش عارفين يعني. وهو ده كلام المسيح لو مات، تكون زلازل شديدة في اماكن شتى، تكون اوبئة ومجاعات. وبعدين في بعض العلماء بيقول ان فيه احتمال كبير انه او متوقعين ان المجموعة الشمسية بس دي الوحدة، متوقعين هيحصل انها هتبقى في خط مع الشمس، in alignment مع الشمس. اذا حصل هذا هيتقلب محور الارض، واذا اتقلب محور الارض كارثة كونية، مش بس هيبقى في مناطق باكملها هتغرق، كان استراليا متوقعين واليابان متوقعين عارفش ايه بقى المحيطات، لان لما تقلب محور الارض وبعدين هتكون في زلازل بقى شديده جدا، متوقعين تدمير كاليفورنيا كلها باكملها يعني. وهكذا يعني كلام المسيح هنا لازم النهارده نفهمه اكثر واقعيه على الامور الجاريه امامنا الان. زلازل شديده في اماكن، ولسه يعني فتحوا عيونكم، عاوزين نفتح عيوننا وننتظر ونبص بحلق أولا في فلسطين، وبعدين هتشوفوا حاجات كونية كتيرة أوي هتحصل. لما بيجي يقول مثلا حتى الكاثوليكون اللي أقرانا يوم الأحد، تحترق السماوات بضجيج، يعني بدوي القصر، وتذوب العناصر، يعني حرق على الكبيرة. كلمة المسيح لما يقول نجوم السماء تتصاعد، تصور بقى نجوم السماء لما تتصاعد، الشمس بتاعتنا كلها نجم واحد، الشمس بتاعتنا هي نجوم مرتين، يبقى الأرض بتاعتنا بتساوي إيه أمام تساقط النجوم. المؤمنين اللي بيتكلم المسيح، مين اللي كان المسيح؟ يقول نجوم السماء تتساقط، قوات السماء تتزعزع عن الجاذبية. وده يمكن يكون التفسير بتاع اللي بيقولوا العلماء دلوقتي المتوقعين، وكان محور الارض واتقلب، لانه هيحصل ازاي الكلام ده؟ بعض العلماء بيقولوا انه في توقع انه سنة 82 حصل جزئيا، سنة 82 حصل جزئيا ان في بعض كواكب المجموعة الشمسية، ودي يعزى اليها بعض الاضطرابات اللي حصلت في سنة 82، لكن في توقع بقى اكبر من هذا انه كل المجموعة الشمسية هتبقى ايه؟ الاينمنت مع الشمس، دي بقى تبقى فظيعة. فكل حال الجيل بتاعنا لابد ان احنا نشوف حاجة من الاسبوع، بس المهم نبقى محلقين علينا وباصين ومتوقعين، لئلا يجينا هذا اليوم بغتة ونكون مش متنبهين. فسيدنا لو نبت له بحنانه بيدينا انذارات سابقة لها قبل كده، ودي طبعا بعلمه السابق وبقدرته على انه يعلم الامور المستقبلة. ودي طبعا احسن رد على الناس اللي يقول لك كيف المسيح لا يعلم اليوم والساعة؟ مش ممكن أعلمها، بس مش عاوز أقولها بالضبط عشان نكون مستعدين. المسيح يعلم من قبل اللاهوت الملتحق به. يعني صح كإنسان لا يعلم، لكن لابد أن يعلم كإله. وعشان كده دقائق التفاصيل دي اللي بتكلم فيها لا يمكن أن نقولها إلا من يعلم. يسمعون الحروب وأخبار حروب وزلال في أماكن شتى وأوبئة ومجاعات، وتكون من السماء مخاوف وعلامات عظيمة، وهذا كله أول المخاطر. يبقى بعدين بقى حب يبقى كان ده أول المخاطر. فكون السماوات تنحل والعناصر تذوب، الشمس تظلم، شوف كلمة الشمس تظلم، لما نوصل للمرحلة اللي فيها الشمس تظلم. طبعا العلماء يقول لك انت تظلم الشمس لو انه الجهد الكهربائي بتاع الشمس تعادل مع كهربائي الارض، ده علمين كده. لكن المهم هيحصل هذا، لكن على بال ما يحصل هذا ان الشمس تظلم، شوف بقى يبقى الكون في ايه بقى. اقصد ارضنا على الارض لما نوصل للمرحلة فيها الشمس تظلم، لازم يكون المرحلة السابقة على الوصول الى هذه المرحلة الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوء طبعا، ونجوم السماء تتصاقر وقوات السماء تتزعزع كده. ما أرهب هذا، هيبقى شكلنا ايه احنا وشكل الناس، هيبقى شكل رعب، رعب اللي هيبقى على البشرية كلها. مرة لما نزل تربيت ايام الحرب العالمية الثانية، في واحدة بنية اصيبت بلوثة عقلية ونقلوها على المستشفى وبيت عندها انهيار وبتاع، عشان تربيت وقع، يبقى شكل الناس هتعمل ايه؟ رعب، حقيقة فظيع. وبعدين كلمة بطرس الرسول تحترق السماوات بضجيج او بدوي قاصف وتنحل العناصر وتذوب، يبقى حريقة. يبقى فعلا دي ماشي مع كلام المسيح لما نجوم السماء تتساقط وقوات السماء تتزعزع، يبقى في حريقة. شوف بقى تحترق السماوات بضجيج، شوف الضجيج بقى، صح لما بيحصل برق ولا بتاع ولا رعد الناس تتعب، بدا ايه بقى؟ ربنا يذكرها. على كل حال ده كله يعني يوجب علينا واجبات الحقيقه وجبنا استعداد، استعداد روحي، ولازم ترمومتر الحياه الروحيه يرتفع فينا لمواجهه ان ما كانش الواحد في درجه ايمانيه مرتفعه وحراره روحيه مرتفعه، مش هيقدر يواجه بنجاح الالام دي كلها، هيبقى عنده رعب ويرتعب ويحصل له بقى الانهيار وما الى ذلك. احنا علينا ويعني نشكر الله ان هو انذرنا بهذا ونبهنا. فاذا احنا وجدنا العلامات نقول لماذا ربنا ليه ربنا يسمح ليه، لازم ناخد لبالنا ان الحاجات دي لابد انها هتحصل. وأكيد أكيد 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 كل المؤشرات أن كل هذا سيكون في جيلنا. بعدين يقول ويقوم كثيرون من الأنبياء الكذبة. ويضلون كثيرين ولكثرة الاسم تبرز المحبة من الكثيرين. قال لكم أحد من المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا سيحوم سحاء كذا وأمير كذا، ده كله طبعا عن نكتفي بهذا الحاليات.